الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا بالدرس الماضي السبب التاسع من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكون بها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ما هو هذا السبب؟ نعم، أحسنت، اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. وما هو الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ نعم، ما هو الفرق؟ نعم، ارفع صوتك. أحسنت، في الثامن التعارض في الدلالة، وفي التاسع التعارض بين الدليلين. وما قبل الثامن ماذا كانت الأسباب؟ من هنا قبل الثامن ما هي الأسباب؟ عندك صاحب النظارة. أحد من هنا؟ من الأول إلى السابع ما هي؟ تفضل. لا، نعم، ضعف الأدلة وصحتها، وكذلك دلالة هذه الأدلة. نعم، ومر معنا في هذا السبب التاسع مسائل كثيرة مما فيها معنى تعارض الأدلة في نظر المجتهد، ونقول في نظر المجتهد لأنه ليس هناك تعارض بين الأدلة، إنما في نظر المجتهد. ومما مر معنا من هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله ما مر معنا في قضية ما أسفل الكعبين، والصحيح التفصيل. ما هو التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ تفضل. نعم، أنه محرم، وإذا كان خيلاء فهو أشد حرمة، ففيه الوعيد الذي ورد أي بالزيادة. وعلمنا كذلك أن مبحث التعارض بين الأدلة والترجيح بينها من المباحث المهمة جدا التي ينبغي أن يعتنى بها، ولها أثر في الوصول إلى الصواب في كثير من مسائل الاجتهاد. فما هي أهم الكتب في هذا الباب؟ ارفع صوتك ما اسمعك. سبكي، الرد على السبكي. لا، ما مر معنا هذا. قد يكون رد عليه بعض المسائل، لكن الكتب الذي في هذا الباب ذكرنا بعض الكتب. من يذكر؟ موسى؟ لا، هذه مسائل الخلاف، نفرق. ابن المنذر يعتري كثيرا بمسائل الإجماع والاختلافات، لكن الكلام أدق من هذا، الكلام على تعارض الأدلة. نعم، كتاب الزنجاني التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، أو البرزنجي. كذلك ها؟ نعم كذلك يوجد. نعم هكذا. وتوجد كتب أخرى مثل كتاب البرزنجي التعارض والترجيح بين الأدلة، وكتاب التعارض بين الأدلة الشرعية والترجيح بينها لحمدة سعيد، وكذلك أثر التعارض والترجيح في الفروع للخراز وغيرها. طيب، مما مر معنا من المسائل في هذا السبب إحداث قول ثالث. ماذا قيل في هذا إحداث قول ثالث؟ نعم عبد الكريم. نعم أعطينا القوال المروية في هذا. أولا قيل بالمنع، من هم؟ وقيل بالجواز مطلقا. روي عن من؟ ها؟ نعم عن من روي؟ من يذكر؟ عن من؟ الصفي الهندي. نعم وجماعة. والتفصيل نعم التفصيل بضوابط فيما يمكن به الجمع بين القولين ونحو ذلك، وهذا قول كثير من المحققين من أهل العلم. وكذلك من المسائل التي مرت معنا أن أكثر الإجماعات المنقولة عبارة عن ماذا؟ أكثر الإجماعات المنقولة تفضل. عدم العلم بالمخالف. والصحيح أن عدم العلم بالمخالف ليس إجماع، ليس بإجماع. ومن الذي اشتهر عنه نقل الإجماع في مثل هذا؟ من مشهور؟ ها؟ ها؟ ليس المنذر، ابن المنذر، ابن المنذر. لكن أكثر من ابن المنذر أبو ثور وابن جرير الطبري. أبو ثور وابن جرير الطبري. نعم. ومر معنا كذلك من المباحث مما يشبه نقل الإجماع فيما ليس بإجماع وإنما هو عدم العلم بالمخالف، نقل بعض أهل العلم أن العمل ليس عليه عند أهل العلم. من يقول هذا كثيرا؟ ها؟ من يقول هذا كثيرا؟ ها؟ تفضل. ها؟ لا، واحد ثاني. ها؟ ارفع صوتك. ترمذي. نعم الترمذي في الكثير من الأحاديث. ومن الذي اعتنى بهذا فجمع الأحاديث؟ ها؟ ابن رجب في شرح العلل في آخره. نعم. طيب، سؤال وتنبيه عارض من باب الفائدة. بعض الفضلاء أرسل يستشكل القول بأن حديث عدي يقال فيه أن الصحابي أخطأ في اعتقاده أن السواد والبياض عبارة عن الخيط والعقال، وقد روي عن غير عدي كذلك. فهل يقال أخطأ أو يقال أخذ بظاهر النص؟ الصحيح يقال أخطأ، وقد نص العلماء على ذلك. نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه أن قول الصحابة في ذلك وفهمهم لذلك خطأ، أنهم أخطأوا في هذا، بل قال كلام أكبر من الخطأ، قال كلام أكبر من الخطأ. وهكذا كذلك عدد من أهل العلم غير شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في مواضع من كتبه. طيب السبب العاشر اليوم أظن، قال رحمه الله تعالى: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. هذه ثلاثة أمثلة لمعنى المعارضة، لكن المعارضة هنا تختلف عن السبب التاسع والثامن بأن هذه المعارضة معارضة بين دليل مع آخر قد يكون دليلا وقد يكون كذلك مدلولا فهم من قاعدة أو غيرها ونحوها، ولم يعمل به هذا المعارض إما لضعفه أو نسخه أو تأويله، وسيأتي معنا أمثلة لذلك. قال رحمه الله: لا يعتقده غيره أن جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أنه ليس بظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان في ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. هذه مسألة من المسائل، أو نقول قاعدة من القواعد التي حصل فيها الخلاف، وانبنى على هذا الخلاف خلاف في فروع كثيرة، في فروع كثيرة. يعني الكلام هنا ليس على مسائل بأعيانها، وإنما على أوجه تعارض، أوجه تعارض. فمن أوجه التعارض أن يعارض الدليل بقاعدة ليست صحيحة، فمن هذه القاعدة الصحيحة غير صحيحة قول بعض الكوفيين، وبعضهم يقول هذا مذهب الكثير من الكوفيين، أن الحديث الصحيح إذا عارض ظاهر القرآن فإنه لا يعمل به ولو كان حديثا صحيحا. وهذه القاعدة من أين جاءت؟ ليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل بها ولا ينقل العمل بها عن أحد من السلف، لكنهم أخذوها من باب الترجيح بين الأدلة، وأن قوة القرآن المتواتر ترجح على السنة. هذا وجه. ووجه آخر أن القرآن محكم والسنة يرد عليها ما يضعفها من أوجه كثيرة، والصحيح أن هذه القاعدة ليست بصحيح أولا. ثانيا، كما ذكر رحمه الله تعالى يقول أولا: واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. هذه القاعدة خطأ، هذا اعتقاد اعتقدوه ليس له دليل. الثاني: ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهر، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. يعتقد، إذن أول شيء قعد قاعدة ليست صحيحة، ثاني شيء اعتقد التعارض، والحقيقة لا وجود للتعارض، لا وجود للتعارض. مثاله ما فعلوا في رد حديث الشاهد واليمين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى يعني معناه في القضاء يجوز اليمين والشاهد، وأدلة الكتاب والسنة دلت على أن باب الشهادة واسع، فهناك ما يلزم 4 شهداء مثل الزنا، وهناك ما يلزم شهادة رجلين أو رجل ومرأتان مثل الشهادة في الأموال، وهناك ما يجوز فيه شهادة الرجل مثل الشهادة في دخول شهر رمضان، وهناك ما تجوز كما الآن صارت سبوها، أول شيء شهادة 4 ثم شهادة رجل، شهادة رجلين ثم شهادة رجل وامرأتين ثم شهادة رجل واحد، هذا الرابع شهادة رجل واحد. طيب، ثم كذلك شهادة رجل ويمين كما جاء في حديث ابن عباس الذي تقدم، ثم كذلك شهادة مجموعة من النساء، هذا السادس، مجموعة من النساء فيما هو يختص بأمر النساء، ثم شهادة امرأة واحدة، ثم وهذا مما يختص فيه النساء، ثم كذلك اليمين فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن الأدلة الشرعية فرقت، ما جعلت الكل سواء. فمن الخطأ أن يقال ليس في القرآن مذكور قبول شهادة الشاهد واليمين، وأن القول بذلك مخالف لنصوص القرآن، فيقال: وهل نصوص القرآن استوعبت كل الأحكام الشرعية؟ نصوص القرآن لم تستوعب كل النصوص الشرعية، بل السنة جاءت مفسرة القرآن، فالصلاة ليس في القرآن أنها 5 صلوات، وأنها على هذا التفصيل صلاة الفجر 2 ركعة والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، أين هذا في القرآن؟ لا يوجد في القرآن، ولكن جاء أين؟ في السنة. كذلك تفصيل أحكام الصيام أين هو في القرآن؟ إنما جاء أين؟ في السنة. تفاصيل الزكاة أين هو في القرآن؟ إنما جاء في السنة. وهكذا قل في باقي أركان الإسلام كالحج، وقل في أحكام كثيرة جدا مما جاءت به نصوص الكتاب وفسرتها ووضحتها وبينتها السنة. وكذلك باب الشهادات، باب الشهادات كذلك، فإن السنة تفسر وتوضح وتبين القرآن. وقد ذكر العلماء كلاما طويلا كثيرا في هذا الباب مما يوضح ويجلي هذه المسألة، أولا ببيان عين المسألة، ثانيا بضرب ما هو نظير لهذه المسألة مما جاءت السنة بتفسيره وقال به هذا المخالف، فيقال له: أنت على خلاف القاعدة، على قاعدتك يلزم أن لا تعمل إلا بالقرآن وتترك ما جاء في السنة، لأن كل ما جاء في السنة مما ليس بالقرآن فهو مما يترك، والأمر ليس كذلك، حتى عندك أنت في هذه القاعدة لم تجعل هذه القاعدة مضطردة، فإذا كان كذلك فالواجب العمل بما صحت به السنة، ولا تخص مسائل دون مسائل أخرى. ولذلك يطيل من يرد على هؤلاء بالأمثلة المذكورة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال وللشافعي، قرأنا ولو كان بذلك فالسنة هي المفسر القرآن، ها؟ طيب، قوله: وإن كان غيرهم يعلم أنه ليس بظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، يعني أولا من الكوفيين، يعني أولا من الكوفيين فإنهم لم يتفقوا على هذه المسألة، وثانيا ممن خالفهم من أهل العلم، وثالثا مما مر معنا من النظائر التي يلزم القائل بهذه القاعدة أن يطرد فيها. يعني اعمل بالقاعدة مطلقا أو اتركها مطلقا، أما أنك تأخذ شيء وتترك شيء فهذا تحكم. وقوله ولو كان بذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم، يعني كما قيل هذا في بعض المسائل فينبغي أن يقال في مسألة الشاهد واليمين. نحن قلنا بهذا وهم متفقون في مسألة الصلاة، في مسألة الزكاة، الصيام، الحج وسائر الأحكام التي فسرت السنة القرآن، ولم يقل أحد ترد السنة لأن الذي جاءت في السنة ليس في القرآن. فكذلك يقال في مسألة الشاهد واليمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف، يعني في الرد على هذه القاعدة في كتابه الرسالة، فقد ذكر كلاما طويلا استدل فيه بأوجه كثيرة يرد على هذه القاعدة، وخلاصتها ما سمعنا قبل قليل من أن الواجب الاضطراد في هذه القاعدة وهم لا يضطردون في هذه القاعدة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأدلة الشرعية فرقت بين أنواع الشهادات، فكذلك ينبغي أن نقبل هذا التفريق، ففرق بين شهادة الزنا فجعلوا أربعة، وفي الأموال رجلان أو رجل وامرأتين، وهكذا كذلك في غيرها. فما دام دلت الأدلة على التفريق في باب الشهادات فلماذا لا يكون كذلك التفريق في باب القضاء؟ وباب القضاء أوسع، وهو يرجع إلى ولي الأمر. قال رحمه الله: ولأحمد رحمه الله تعالى فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. وهذه الرسالة للإمام أحمد سماها طاعة الرسول، يعني أن القرآن دل على وجوب طاعة الرسول، وما أكثر الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها بطاعة الرسول، كما قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله، وغير ذلك من الأدلة التي فيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قبول سنته التي تفسر وتبين القرآن. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ، والمعنى أنهم يردون ذلك كما هو قول بعض الحنفية، فإنهم يردون مثل هذا زعما منهم أن هذا يكون مثل النسخ، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وبسط العلماء الكلام على هذا في مبحث النسخ والرد على الحنفية في هذه المسألة وهذا المفهوم، وهذا المفهوم. فعندهم أن ما زاد عن القرآن مما جاءت في السنة لا يقبل ويرد، زعما منهم أنه يقتضي النسخ. مثلا جاءت السنة، جاء القرآن بوجوب جلد البكرين بمئة، وجاءت السنة بزيادة حكم إيش؟ التغريب، التغريب عام. فالحنفية ردوا حكم التغريب، ردوا حكم التغريب، والصواب إثبات حكم التغريب. سبب ردهم زعموا أنه ليس موجود في القرآن، وأن زيادة هذا على القرآن يعد كالناسخ له، والأمر ليس كذلك، بل الصحيح أنه بيان لما في القرآن. فالتغريب زيادة بيان، التغريب زيادة بيان. كذلك قول الله عز وجل: كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النكاح. وجاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا يرده بعض أهل الرأي على هذه القاعدة. وهكذا كذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية مع أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع إلى آخره، وهذا كذلك رده بعض أهل الرأي على هذه القاعدة. والصواب العمل بهذه الأدلة كلها. فإذا انظروا الخلاف في فهم بعض القواعد سبب خلاف في فروع كثيرة من المسائل. قال رحمه الله تعالى: وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر. وهذا كذلك من القواعد الخاطئة، أي عملها بهذا الاضطراد، التي سببت خلافا في فروع كثيرة. فقد ذهب الإمام مالك وجماعة من المالكية إلى القول بعمل أهل المدينة، فجعلوه ميزان ردوا به بعض السنن. فرد المالكية حديث الخيار، حديث ابن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا. ما هو السبب؟ السبب قالوا: ليس عليه عمل أهل المدينة. وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن سلف الأمة. قد يستأنس بفعل أهل المدينة لكنه ليس دليل مستقل. ليس في أدلة الكتاب والسنة أن عمل أهل المدينة دليل، فضلا أن يعارض به الأدلة، ولكن قد يستأنس به في فهم بعض الأدلة لا في معارضة الأدلة، وفرق بين الأمرين. الأمر الثاني أنه ثبت الخلاف في هذه المسائل عن بعض أصحاب المدينة، فهذه المسألة بعينها خالف فيها جماعة من أهل المدينة كابن المسيب والزهري وجماعة، خالفوا في هذه المسألة وقالوا بظاهر الحديث. فعلم بهذا أن قول من قال أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك خطأ وليس بصواب. ومثله وقريب منه القول بعمل أهل مكة، كما يروى عن الإمام الثوري رحمه الله في عدد من المسائل، فيثبت بعض المسائل أو ينفي بعضها ويعارض الأدلة بحجة أن عمل أهل المكة على ذلك أو على خلاف ذلك، وهذا يقال فيه كما قيل في عمل أهل المدينة. مثل قول الإمام الثوري في ختم القرآن وغيره من المسائل التي نقلت من عنه، واستدلاله ما هو عمل أهل مكة. والصحيح أن عمل أهل مكة ليس دليل مستقل، ليس بدليل مستقل تثبت به الأحكام، فضلا أن تعارض به الأدلة، فضلا أن تعارض به الأدلة. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن المسائل التي قيل أن عليها عمل أهل مكة ثبت عن بعض علماء أهل مكة العمل بخلافه والخلاف فيه، فهذا يدل على عدم صحة هذا التقعيد. قال رحمه الله تعالى: وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، وهذا ليس بصحيح. قال: كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وتقدمت الإشارة إليه. قال: وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، يعني لو أجمع أهل المدينة لما صح أن ترد به السنة، فكيف وأهل المدينة أصلا اختلفوا في المسألة كما سمعنا فيما نقل عن الزهري وابن أبي ذئب وسعيد بن المسيب وجماعة خالفوا الإمام مالك في هذه المسألة، بل شدد على الإمام مالك وأوذي بسبب قوله ببعض المسائل بخلاف الأحاديث، بخلاف الأحاديث على هذه القاعدة. قال رحمه الله: وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي. وقوله البلدين يريد الكوفة والمدينة، تقدم معنا الكوفة قبل قليل وتقدم معنا المدينة، ويشير بذلك إلى ما نقل عن بعض الحنفية وعن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك كذلك في بعض المسائل اتفقوا عليها وخالفوا جمهور أهل العلم. بماذا؟ ببعض مثل هذه القواعد، بعضها متفرقة مثل ما تقدم معنا في خلاف أهل الكوفة في مسألة مخالفة السنة الظاهر القرآن، وهكذا كذلك أهل المدينة في عمل أهل المدينة وأهل مكة في عمل أهل مكة، وهكذا هذه المسألة التي سيأتي ذكرها. قال: وكمعارضة قوم من البلدين، معناه ليس كل أهل البلدين، ليس كل أهل الكوفة ولا كل أهل المدينة، بعض. قال: بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. هنا ثلاثة مباحث. المبحث الأول أنهم استجازوا أن ترد السنة الصحيحة بالقواعد والمفاهيم التي ليس لها أصل، وهذا خطأ، مثل ما تقدم معنا بعض الأمثلة، ومنها هذا المثال الثالث. المبحث الثاني ردهم لبعض الأدلة بما يسمى بالقياس الجلي، أنه معارض للقياس الجلي، وهذا خطأ. فالصحيح أن القياس الصحيح لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة، لا يوجد هذا أبدا، فهو إما أن الحديث لا يصح أو أن القياس لا يصح. أما أن يوجد شيء صحيح صريح يعارضه قياس صحيح فهذا لا يوجد أبدا، وإنما الخطأ يكون في أحد الأمرين. الأمر الثالث أنهم أصلا اختلفوا في فهم القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ كما هو مشهور في كتب الأصول، فالقياس الجلي عند أكثر أهل العلم هو القياس الأولوي، هو القياس الأولوي. وعند بعض أهل العلم، وهو قول مرجوح، أنه فحوى الخطاب، أي دلالة الألفاظ، وهذا ليس بقياس، بل ممكن أن يسمى دلالة لفظ أو عموم نص أو نحو ذلك. والخطأ جاء من هذه الأوجه الثلاث: أولا استجازة معارضة الدليل الصحيح الصريح بقاعدة القياس، ثانيا أن الكثير مما ادعي أنه خلاف القياس ويريدون بالقياس تارة الأصل، ويريدون به تارة القياس الأولوي، ويريدون به تارة فحوى الخطاب، وكل هذه لا يصح أن تعارض بها الأدلة. فكيف إذا علم أن أكثر المسائل التي ادعي فيها مخالفة القياس كان الصواب أن القياس يوافقها وليس يخالفها، القياس يوافقها وليس يخالفها، مثل حديث المصرخ، فإنهم قالوا هذا خلاف القياس، وعند النظر الصحيح علم أنه موافق للقياس وليس مخالف للقياس، ليس مخالف للقياس. ولهذا نظائر وأمثلة كثيرة وقع فيها الخلاف من هؤلاء، والصواب خلاف ما ذهبوا إليه. قال رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك قال: بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، وعلمنا وجه الخطأ من هذه الأوجه الثلاثة في هذا الادعاء. قال: إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. يشير أنه ضرب ثلاثة أمثلة، وليست هذه حصرا، وإنما هذه تمثيلا، ذكرها على وجه التمثيل لا على وجه الحصر، وإلا فأوجه المعارضات كثيرة جدا. وهذه المعارضات في قواعد، هذه القواعد أكثرها خاطئة، وما كان منها صواب فإنها لا يجوز أن تعارض به الأدلة، لا يجوز أن تعارض به الأدلة. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث. الآن قول وهذه الأسباب العشرة، يعني التي تقدمت، واضحة وعلم بها أنها سببت خلافا كثيرا بين العلماء والأئمة، وأن هذا قد يعذر بعض العلماء لأنهم خفي عليهم الصواب أو اجتهدوا ولم يصلوا إلى الصواب، ولكن لا يعذر من بلغه الدليل وعلم خطأ من سبقه، فالواجب اتباع الدليل لا اتباع من أفتى بمخالفة الدليل. طيب، الباقي نتركه إن شاء الله في درس لاحق، لأنه شروع في عدة مسائل ومباحث تكملة وتوضيح لهذه الأسباب العشرة. بهذا نكون انتهينا من الأسباب العشرة التي ذكرها رحمه الله، وفيها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وما سيأتي إن شاء الله هو عبارة عن مباحث ومسائل توضح وتجلي هذا زيادة، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم تبادل التهنئة في بداية العام الهجري؟ وهل صحت تهنئة اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، كلمة غير واضحة من الشيطان ورضوان من الرحمن، كأنه وبعدا أو كذا. المهم، أولا لم تثبت التهنئة بدخول العام الهجري أو خروجه، ولا العام الميلادي وخروجه، بل هذا مما دخل على بعض المسلمين وللأسف من أهل الكتاب وغيرهم، فهم الذين يصنعون هذا. أما أهل الإسلام فليس عندهم عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، فيهما تكون التهنئة، وبغير هذا لا. الأمر الثاني، لم يثبت شيء صحيح صريح بالتهنئة في شيء من الأدعية، فينبغي التنبه لهذا. ثم إذا وقع من بعض الناس يكون التنبيه بلطف، يعني بما يوضح له المسألة، لا يكون جفاء يسبب الشر والفتنة والتنافر. لا، بس زاد عليه، لكن هذا ليس في العام، هذا في الشهر في الهلال، لكن هو الآن يقول في السنة، يعني نهاية العام. طيب، يقول: هل لابد في لباس المرأة من لبس الجلباب الإسلامي المعروف هنا أبو أربع طرحات، أو تلبس المرأة أي لبس، المهم يكون ساترا لجميع الجسد؟ وما حكم لبس العباءة السعودية؟ الجواب على هذا: الأصل أن المطلوب في حجاب المرأة 8 شروط، إذا توفرت فهو حجاب شرعي صحيح. الشرط الأول أن يكون سابغا لكل الجسد، فلا يظهر من جسد المرأة شيء. الشرط الثاني أن لا يكون مبخرا أو معطرا، الشرط الثالث ألا يكون ضيقا. الشرط الرابع ألا يكون رقيقا يصف ما تحته. الشرط الخامس ألا يكون شبيها بلباس الرجال. الشرط السادس ألا يكون شبيها بلباس الفاجرات والفاسقات والكافرات. الشرط السابع ألا يكون ثوب شهرة. ألا يكون ثوب شهرة. وثوب الشهرة هو الثوب الذي لم يجري به العرف ويوجب أو يترتب عليه الفتنة. يترتب عليه أو به الفتنة. يعني مثلا اللباس السعودي، العباءة السعودية من حيث توفر الشروط متوفرة الشروط، وربما يكون أحسن من الجلباب اليمني لأنه يستر من أعلى الرأس إلى الأقدام، ما يظهر فيه الكتفين ونحو ذلك، لكنه من حيث الحركة لا يعطي المرأة حرية الحركة مثل الجلباب اليمني. يعني انظروا السبب، الجلباب اليمني أكثر اليمنيات ما شاء الله رجل ونصف رجل، فتشتغل وتعمل وتروح وتجي، ما يصلح معها الحجاب السعودي. الحجاب السعودي لبسته سيسقط. من النساء من تحمل من الماء وتشتغل في المزرعة وتذهب وتأتي، فما يصلح معها الحجاب السعودي. الشاهد من حيث الكفاءة فيه كفاءة، لكن من حيث الشهرة هذا شيء آخر. مثلا قرية صغيرة، امرأة لبست الحجاب السعودي، خلاص إذن المرأة معروفة، ها؟ أول ما تمشي يقولوا شوفوا هذه فلانة، أول ما ترجع هذه فلانة. إذن هي سترت نفسها أو كشفت نفسها؟ كشفت نفسها، كشفت نفسها، وهذا مما ينافي المطلوب من الحجاب، المطلوب من الحجاب الستر. فلذلك قد تفتن نفسها وتفتن غيرها، فيقول زوجة فلان ضعيفة تريد ترونها، تلك فلانة التي تخرج بالحجاب السعودي. لكن إذا كان حجابها من جيز حجاب الناس ما حد يدري أين هي، خرجت ورجعت ما أحد يدري هذه فلانة ولا فلانة ولا فلانة، عرفت؟ لكن إذا انتشر الحجاب السعودي في المدن، منتشر، ما في مشكلة، لا فرق سعودي يمني جزائري أي حجاب، المهم أنه حجاب ساتر تتوفر فيه الشروط الصحيحة للحجاب، فهذا جائز، فهذا جائز. نعم. طيب يقول ما هو أفضل كتاب في قصص الأنبياء؟ كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء، كتاب نافع ومفيد، كتاب نافع ومفيد. يقول وهل تنصحون بقراءة كتاب الشيخ عثمان الخميس، أو لا الخميس هو بالتشديد الظاهر، الشيخ عثمان في رده على الرافضة ووقفاته في بعض مسائل السنة جيدة، إلا أنه قد يخلط في بعض المسائل في الجماعات والفرق، فإن بعض من ينتسب إلى العلم بسبب عدم وجود التميز في بعض البلاد يحصل له الخلط في بعض هذه المسائل، فيظن أن دفاعه عن بعض الإسلاميين دفاع عن إيش؟ عن الإسلام، ومحاربة للإلحاد، ومحاربة لكذا وكذا، مثل ما حصل مع بعض كبار المشايخ في فترة من الزمن، دافعوا عن سيد قطب وعن حسن البنا وعن غيرهم في مقابل إيش؟ الملاحدة وغيرهم، باعتبار أن هؤلاء من الإسلاميين وهؤلاء من الكفار، والحرب بين الإسلام والكفر. وهكذا دائما يصور الإخوان المسلمون القضية. لكن بعد أن بين العلماء بكتابات كثيرة خطر ما عند هؤلاء في باب الاعتقاد، في القرب من الرافضة، في باب الولاء والبراء، في التلاعب بالأحكام الشرعية، في مقابلة السياسات، في إثارتهم للثورات والمظاهرات والانتفاضات وغير ذلك، تنبه العلماء، الكثير من العلماء، وصاروا يحذرون من الإخوان المسلمين عموما والسياسيين والثوريين، ومن رؤوس هؤلاء خصوصا. وللأسف بعض الفضلاء من المشايخ لا يزال ولم يزل عنده الخلط في هذه المسائل، وينبغي أن نفرق بين من كانت عنده لوثة حزبية وعنده ولاء وبراء ضيق، فهذا يلحق بهؤلاء الحزبيين، ومن لم تكن عنده هذه اللوثة وحصل عنده بعض الأخطاء بسبب قلة الخبرة والتميز، عدم وجود التميز في بلده وغير ذلك من المسائل الأخرى، فيقال أخطأ في هذه المسائل. وبعض الناس قد تحتار فيه، يحتاج منك وقت حتى تنظر في أمره بدقة، فتتوقف تقول الله أعلم هل هذا الإنسان يعني عنده لوثة حزبية، أو هذا الإنسان خفيت عليه مثل هذه المسائل. فلذلك ينبغي أن تحذر من بعض المشايخ الذين عندهم بعض الكلمات والفتاوى والعبارات التي يكون فيها شيء في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.